نعم الحديث هنا مطلق، ما بين أنه في الصلاة ولا أنه في الخطبة، لكن الظاهر أنه في الخطبة لأنها هي التي تسمى ويؤمن عليها، فالظاهر أنها في الخطبة. ولكن يقول المؤلف أن البزار رواه بإسناد اللين. ايش معنى اللين؟ اللين ضد القول، فهو في مرتبة بين الضعف والحسن، إلا أنه غالبا للضعف أكثر أقرب. وهذا الحديث أخذ به الفقهاء رحمهم الله واستحبوا للإنسان أن يدعو للمسلمين في الخطبة، وقالوا إن هذا محل دعاء، محل إجابة الدعاء أو ترجى فيه الإجابة، فينبغي أن يدعو للمسلمين بما يناسب. وقال بعض أهل العلم إن الدعاء في الخطبة واجب، وأنه يجب أن يدعو في الخطبة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. واستدلوا بأن هذا الحديث كان يفعل كذا، يشعر بالدوام، وما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه واجب. ولكن الصحيح أنه ليس بواجب. أولا لأن هذا الحديث كما رأيتم ضعيف، فيه ضعف. الشيء الثاني أنه تقدم لنا أن القول، أن الفعل المجرد لا يدل على العموم، قالت ما هنالك أنه يدل على المشروعية إن كان عبادة، وعلى الإباحة إن كان غير عبادة. وقوله نعم يستغفر المؤمن في كل جمعة، إذا قلنا بالاستحباب كما قاله الفقهاء رحمهم الله فإنه لا ينبغي أن يداوم عليه مداومة تحققه بالواجب، لأن العامة يظنون أنه واجب، حتى إن بعض العامة الآن يعتقدون أنه يجب أن تختم الخطبة الأولى بقوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفرونه والغفور الرحيم، ولو ختمها أحد بسوى ذلك فاستنكروا، ويرى أنه يجب أن تختم الثانية بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن أجل هذا ينبغي للخطيب أن لا يلتزم بهذا الدعاء، بل ينبغي أن يدعه أحيانا، بل إنه ليس بسنة بهذا الخصوص، يعني ليس هناك سنة بخصوص بأن يقرأ هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو أن يقرأ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ما هو لازم، إنما ينبغي أن يدعو. وهل ينبغي أن يدعو لولاة الأمور في هذا المقام؟ نعم نعم، من باب أولى، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لمن؟ للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. وهذا صحيح، ولكن ينبغي أن يستشعر الداعي إذا دعا لولاة الأمور بأنه ينوي بذلك ولي الأمر الصغير والكبير، لا ينوي شيئا معينا، لأن ولاة الأمور كما تكون مثلا كما تشمل أعلى مسؤول في الدولة كذلك تكون في من دونه من وزرائه وأمرائه ورؤساء الأقسام الدولة ومدرائها وغير ذلك، لأن هؤلاء في الحقيقة هم الذين يسيرون دفة الدولة، ما هو خاص بالرئيس الأعلى للدولة. الرئيس الأعلى للدولة قد لا يعرض عليه إلا المسائل الكبار التي تحتاج إلى نظر، أما المسائل الأخرى التي قد تكون أشد ضرر أو أشد نفعا فتكون في من دونه. ولهذا ينبغي للخطيب أنه إذا دعا لولاة الأمور أن يصرح بأن يقول مثل صغيرهم وكبيرهم وأشبه ذلك، أو أن يأتي بما يشعر أن المراد بالولاة نعم العموم، حتى لا يذهب ذهن ذهن المؤمن إلى أن المراد به ولاة الأمور هم السلطة العليا في الدولة. نعم نعم حديث ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. قوله كان يقرأ في الخطبة، كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن. الكلام على لفظ كان تقدم، وقوله يقرأ آيات من القرآن، آيات بالجر كذا النص بالجر ايه بالجر بالجر انا عندي مفتوح، انا عندي مفتوح هي بالنص، لكنها جمع من السالم فينصب فينصب بالكسره نيابه عن الفتح. نعم. طيب ان لنا ابيات كثيره، خطأ، إن لنا أبياتا كثيرة، أبياتا صحيح؟ نعم، جمع أين؟ طيب، يقول يقرأ من آيات من القرآن يذكر الناس، يقول أصله في مسلم، وسبق أن أم هشام تقول إنها ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعة، ولعل المؤلف يشير إلى ذلك. وهذا الحديث الذي نحن بصدده يدل على أن رسول صلى الله عليه وسلم يخطب ويجعل في الخطبة آيات، وليس يقتصر على الآيات فقط، بل كان يخطب ويقرأ آيات. هذه الآيات ينبغي أن تكون مناسبة لموضوع الخطبة، لأن وحدة الموضوع في الكلام لها شأن كبير في انضباط الفهم، إذ أننا لو شتتنا الموضوع تشتت ذهن السامع وكانت استفادته أقل. فإذا كانت الآيات مناسبة لموضوع الخطبة كان ذلك أحسن وأولى لأجل أن لا تتشتت الأذهان. وأما قول بعض المتأخرين إنه ينبغي أن تكون الآيات التي تقرأ في الصلاة مناسبة لموضوع الخطبة، فإن هذا لا أصل له، وذلك لأن القراءة في الصلاة معينة من قبل من؟ من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فتارة يقرأ الجمعة والمنافقين، وتارة يقرأ سبح والغاشية. قال ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود، وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وعلى رواية الحاكم يكون الحديث متصلا. قوله الجمعة حق واجب، ما المراد بالجمعة؟ يعني صلاة الجمعة. وقوله حق واجب، كلمة واجب صفة لحق، وهي في المعنى توكيد له، إذ أن الحق هو الشيء الواجب الثابت. وقوله على كل مسلم إلا أربعة، كلمة مسلم تخرج الكافر، لأن الكافر لا يخاطب بالجمعة ولا بغيرها من الصلاة، يخاطب أولا بالإسلام، يخاطب بالإسلام. وقوله في جماعة، في جماعة هذا بيان لكونها لا تصح في على انفراد، بل لا بد أن تكون في جماعة. فإذا أردت واجب على كل مسلم في جماعة، فربما تشعر بأنه لا بد من ثلاثة رجال فأكثر، لأن عندنا هذا الذي أوجبناها عليه في جماعة قبله، وأقل جماعة في الصلاة اثنان، في الجماعة ثلاثة، إلا أربعة، أربعة معينين بالشخص أو بالوقت. بالوقت أولا مملوك، فالملوك العبد ليس عليه جمعة. لماذا؟ لأنه مشغول بخدمة سيده. فإن كان مبعرا بعضه حر وبعضه عبد تجب ولا لا؟ ينظر إن كان بينه وبين سيده مهايئة بحيث يصادف يوم الجمعة الوقت الذي هو فيه مالك لمنفعته فإن الجمعة تجب عليه. ومعنى مهايئة أن يقول لك يا سيدي يوم ولي يوم. فإذا كان كذلك وصادف الجمعة فإنه تلزم لأنه حينئذ مالك لنفسه في هذا اليوم. وامرأة لا تجب عليها الجمعة لأنها ليست من أهل الجماعة والاجتماع مع الرجال. وقوله صبي لماذا؟ لأنه ليس من أهل التكليف. فقد رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ. ومريض لماذا؟ لأنه لا يستطيع. طيب نشوف الأربعة عن النظرة الثانية. المملوك هل هو تخلف شرط أو وجود مانع؟ طيب والصبي والمرأة تخلف شرط، والصبي تخلف شرط، والمريض إلا أربعة. المملوك هذا متدرب في الليلة. المملوك لا تجب عليه الجمعة. لماذا؟ لفوات الشرط أو لوجود المانع. المعروف من المذهب أنه لفوات الشرط، ولذلك لا يرون أن المملوك أهل لإمامة الجمعة ولا لتكميل العدد، عدد الجمعة على القول بأن لها عددا وهو معروف أنها أقل ثلاثة. ويرون أيضا أن المملوك لا تجب عليه الجمعة ولو أذن له سيده، وذلك لفوات الشرط. وقال بعض أهل العلم إن المملوك تجب عليه الجمعة، وقال بعض العلماء إن المملوك تجب عليه الجمعة مطلقا، وأن حق الله مقدم على حق السيد، وأن هذا الحديث ضعيف، ضعفوا هذا الحديث وقالوا إن المملوك كغيره من المكلفين تجب عليه الجمعة، وحق الله مقدم على حق الآدمي، وهذا مذهب الظاهرية. واستدلوا بالعموم، عموم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وهو من المؤمنين، فيجب عليه الحضور. وقال بعض العلماء إن المملوك لا تجب عليه الجمعة لوجود مانع وهو اشتغاله بخدمة سيده، وبناء على ذلك إذا أذن له سيده وجبت عليه الجمعة لأن المانع ذاب. وهذا القول أعدل الأقوال وأوسط الأقوال، وأعدلها وأوسطها، لأن المملوك لا يملك نفسه، لا يملك نفسه في الحقيقة ومملوك. فإذا كان هناك مانع يعني لم يأذن له سيده بالجمعة فإنه لا يستطيع أن يتخلص فيكون معذورا. نعم، وإذا أذن له زال العذر. فالصواب أن عدم وجوب الجمعة على المملوك لا باختلاف الشرط ولكن لوجود المانع. فهل نقول إن مثله الأجير الحر مثله لأن زمنه مملوك؟ فيقال يعني مثلا أنا مستأجر واحد يشتغل عندي يوم الجمعة فزمنه مملوك لي، لكنهم يقولون إن هذا مستثنى شرعا، إن هذا مستثنى شرعا، أي حضور الجمعة مستثنى شرعا ما شمله عقد الإجارة، بخلاف المملوك، المملوك مملوك عينه ومنفعة لسيده، وأما المستأجر فلا. وبناء على ذلك يكون الجواب الذي سألتني يا محمد رهيب، يكون الجواب الذي سألتني على أن الأجراء لا يجوز أن يدعوا الجمعة من أجل أن يقوموا بمستأجر عليه. نعم إذا كان هناك شيء يحتاج إلى إحراق ولم يمكن أن يقوم به سوى هذا الرجل، فإن الفقهاء رحمهم الله يرون أن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة. وقوله وامرأة ما تجب عليها الجمعة، لماذا؟ لوجود المانع أو لفوات الشرط؟ لفوات الشرط، لأنها ليست من الجمعات والجماعة، ولهذا لا يصح أن تكون إماما في الجمعة ولا تحسب من العدد المشترط في الجمعة لأنها لفوات الشرط. وصبي فوات الشرط أيضا لأنه ليس أهلا للتكليف، فلا تلزمه الجمعة بل ولا الجماعة ولا غيرها من العبادات، لكنه يؤمر بالصلاة كما عرفتم لسبع، ويضرب عليها لعشر تأديبا له وترويضا له على العبادة وتعويدا له عليها، وليس لأنها واجبة عليه. ومريض، المريض لا تجب عليه الجماعة الجمعة أيضا لوجود المانع وهو المرض الذي يمنعه من الصلاة، ولهذا لو حضرها المريض أجزأته وانعقدت به وصح أن يكون إماما فيها. وظاهر الحديث الإطلاق مريض، ولكنه علق بوصف وهو المرض لسبب وهو المشقة، فإذا كان المرض يسيرا لا يشق معه حضور الجمعة فإنه يجب عليه حضور الجمعة. أتبع لكم؟ فهنا المرض ليس هو العلة لكن هو سبب العلة، والعلة الحقيقية هي المشقة. ولذلك لو كان هناك مشقة في غير مرض كما لو كان هناك مطر وحل فإنها تجوز الجمعة في الرحال ولا لا؟ تجوز كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل المشقة. فالمرض هنا ليس العلة ولكنه سبب العلة وهي المشقة، ولكنه إذا حضر أجزأت. السؤال الثاني، المريض هل هو لا تجب عليه الجمعة اختلاف شرط؟ هو مسلم بالغ عاقل من أهل الوجوب، لكن لوجود المانع. هذا نفس المملوك، هل نقول إن الرق وصف يمنع من وجوب الجمعة، يمنع من وجوب الجمعة فيكون العلة تخلف الشرط، أو نقول إن الرق ليس وصفا مانع من وجوب الجمعة لكن اشتغاله بخدمة سيده قد يمنعه من حضور الجمعة فلا يكلف إياه؟ ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. قوله عليه الصلاة والسلام ليس على مسافر جمعة، الحديث يقول مؤلف من إسناده ضعيف، نعم، وعلى هذا فلا يعتمد عليه من جهة في إسناده، ولكن لننظر في معناه، هل هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم مخالف. نقول: أما إذا كان الإنسان في سفر جماعة مسافرون فإنه لا جمعة عليه ولا تشرع لهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة، خرج جماعة في سفر فأتت عليهم الجمعة وهم في السفر، نقول هؤلاء لا يشرع لهم الجمعة، ليس عليهم جمعة ولا تشرع ولا تصح، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره لا يصلي الجمعة. ولو كانت واجبة لصلاها أو مشروعة لصلاها، فلما لم يفعل علم أنها ليست مشروعة وليست من هديه عليه الصلاة والسلام. وها هو في أعظم مجتمع تجتمع الأمة فيه يوم عرفة، كان يوم الجمعة كما هو معروف في حجة الوداع، وهل صلى الجمعة أو لا؟ لا. قال جابر رضي الله عنه: فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن، ثم أمر بلال فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. هذا في المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم يعرفون أنه ليس في السفر جمعة. وهذا واضح أنه أن المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه، ولا تشرع له ولا تصح منه. أما إذا كان مسافرا في بلد، إذا كان مسافرا في بلد وسمع النداء، فهل تلزمه الجمعة حينئذ إذا كان لا يتضرر بانتظارها، أو نقول إنها لا تلزمه؟ المشهور من المذهب أنه إن كان يلزمه الإتمام لزمته الجمعة في غيره، وإن كان لا يلزمه الإتمام لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، لأن الجمعة على المذهب لا تلزم الإنسان لا بنفسه ولا بغيره، وتلزمه بغيره لا بنفسه، وتلزمه بنفسه ومعلوم اللي تلزمه بنفسه تلزمه بغيره من باب أولى. كلام واضح ولا رطانة؟ طيب نجعل المسألة المرأة مثلا، المرأة لا تلزمها الجمعة لا بنفسها ولا بغيرها، ما تلزمها لا بنفسها ولا بغيرها، حتى لو سمعت النداء يجب عليها أن تحضر؟ لا، لا بنفسها ولا بغيرها، يعني حتى لو أقيمت الجمعة ما يلزمها. المسافر الذي أقام في البلد مدة تقطع السفر كم هي على المذهب؟ لا، فوق 4 أيام، فوق 4 أيام، هذا يقولون تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، تلزمه بغيره لا بنفسه. ما معنى تلزمه بغيره لا بنفسه؟ يعني إن أقيمت الجمعة لزمه حضوره، وإن لم تقم لم تلزمه. وأيضا هو نفسه لا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا ولا يحسب من العدد، لأنه ليس ممن تلزمه بنفسه. واضح هذا؟ طيب إذا كان هذا المسافر لا يلزمه الإتمام كما لو كانت نيته أن يقيم أقل من 4 أيام، وهذا التفريع على المذهب، أو كان مقيما لحاجة ولا أدري متى تنقضي، فهذا لو يبقى عدة سنوات، فهذا الرجل يقولون لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، يعني لو أقيمت ما لزمه، لو عند باب عند عتبة المسجد ويسمع النداء ما نقول ادخل صلاة. لماذا؟ لأنه مسافر، مسافر فلا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، ولو دخل يكمل بها العدد، يصح يخطب، يصح إمام، ما يصح. وبناء على كلامهم رحمهم الله، المسافرون الآن الذين يسافرون للدراسة ويبقون 4 سنين 5 سنين 10 سنين وهم يعلمون ذلك، هل يحسبون من العدد؟ لا يحسبون من العدد، ولا تنعقد بهم الجمعة ولا تلزمهم، وإذا فعلوا لم تصح، وعلى هذا لو نجد ولاية من الولايات مثلا في أمريكا أو غيرها كل اللي فيها من المسلمين كلهم جاءوا للدراسة، ما أرادوا يعني ليس مستوطنين، ثم أقاموا الجمعة، فإن الجمعة على المذهب لا تصح ولا ما تصح منهم، ويلزمهم أن يعيدوا صلاة الظهر، يعيدوها ظهرا. فإذا قدموا إلينا مثلا وهم قد أقاموا هناك 5 سنين وقال والله كل المدة هذه وحنا نقيم الجمعة، يقول ما تصح الجمعة منكم، ما تصح. كم يقضون؟ يقضون الجمعة 5 سنين، يقضونها ظهرا مقصورة ولا ظهرا تامة؟ تامة على المذهب، لأنهم يقولون إن من نفع صلاة من وجب عليه صلاة السفر ثم ذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام 4. هذا هو معنى قول يلتزم بغيره أو بنفسه، أو لا تلزم لا بغيره ولا بنفسه. ولكن ظاهر الأدلة الصحيح عندنا أن المسافر تلزمه الجمعة، ولو كان لا يريد البقاء إلا يوما أو يومين أو أكثر، ما دام سمع النداء يجب عليه الحضور، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا هذا عام، قول نقول من أخرج المسافر الذي أقام ينتظر حاجته ثم يرجع، من أخرجه من هذا العموم فعليه الدليل. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وهو الصحيح، لأنه ينبغي لنا إذا جاءنا عموم أن نحكم بهذا العموم على جميع الأفراد ما لم يرد تخصيص. هذه القاعدة الشرعية التي مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. شو العموم؟ يقول هني بصلى الله عليه وسلم. إذن صار العموم له، يعم جميع الأفراد ولا لا؟ يعم جميع الأفراد، مع أني في ظني أن المصلي ما كان يخطر بباله أنه يصلي على الملائكة، يسلم على الملائكة ويسلم على الأموات السابقين أو الأموات الذين سيأتون من الصلحاء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، نحن قد عرفنا أن اسم الموصول يفيد العموم، وهذا المسافر من الذين آمنوا، فيجب عليه السعي إلى الجمعة. نعم. مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استوى على المنبر، معنى استوى على عليه واستقر، استقبلناه بوجوهنا يعني صرفنا وجوهنا إليه. وش الأجل؟ لأجل أن يطابق الوجه القلب، يطابق الوجه القلب. ولا شك أن كون الإنسان ينظر إلى الخطيب ببصره يقوي نظره إليه بقلبه، أليس كذلك؟ فلهذا يعطي النظر إلى الخطيب يعطي قوة في وعي الخطبة. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكنه من حيث المعنى قوي، إلا أنه كما قيده بعض العلم خاص بمن كان قريبا، بحيث إذا صرف وجهه إلى الخطيب لا ينحرف عن القبلة. أما البعيد الذي ما يمكن إلا بانحراف عن القبلة فإن استقبال القبلة أهم، ثم هو يعالج نفسه في إحضار قلبه، يعالج نفسه في إحضار قلبه. وبه نعرف رحمك الله أن الخطيب نفسه لا يلتفت، الخطيب في الجمعة لا يلتفت، خلافا لمن استحسنه من بعض الخطباء، استحسن إن الخطيب تلفت يمين يسار فيقال لا الخطيب مقصود وليس بقاصد، الناس يتجهون إليه ولا يتجهون إليهم، هذا هو المعروف من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان المعلم عشان ما تقولون وراك تلتفت لنا فإن هذا لا بأس به، نعم إيه نعم، يعني واجب عرفا، نعم، فهذا لا بأس به. وأما وأيضا فإن التفات المعلم في فائدة أيضا لأجل تذكير الغافل وإيقاظ لينعس، نعم، حتى لا يحصل إيه نعم. طيب، المهم أن الخطيب يستقر على المنبر ويقصد كما قال الفقهاء رحمهم الله يقصد تلقاء وجهه، أما الذين حوله فيلتفتون إليه لأنه أبلغ في حضور القلب، فيتطابق الوجه والقلب في الاتجاه إلى الخطيب. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. أحيانا نسمع في كلام المحدثين شاهد متابع أو ما أشبه ذلك، وش الفرق بين الشاهد والمتابع؟ إذا قال له شاهد حين يقول له متابع،
الشاهد للنص والمتابع للرأي،
الشاهد في المتن، يعني معناه أن هذا المتن له شاهد من حديث صحابي آخر، وأما المتابعة فهي السنة لأن يوافق الراوية شخص آخر في الأثر، ثم إنها تكون تامة إذا كانت رخي عن الشيخ، وتكون قاطرة إذا كانت عمن فوقه أي فوق شيخه. وهذا ما رأيه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. قول شهدنا يدل على أن معه جماعة، وهو كذلك، فإنه عندي في الحاشية يقول قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابعة سبعة أو تاسعة تسعة، فيكون معه جماعة، وهذا فيما يظهر قدم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يقدمون إليه وفودا، كما أنه كان يبعث إلى الناس من يدعوهم إلى الله. فبهذا انتشرت الدعوة الإسلامية، انتشرت الدعوة الإسلامية من ناحيتين، من المدين جميعا، مد من مكان الدعوة إلى مكان المدعوين، والمد الآخر بالعكس يأتي المدعوون إلى مكان الدعوة فينتفعون. نغير ذلك الآن، أننا من هنا من هذه المملكة نعطي منحا لأناس بعيدين يدرسون في الجامعات، ونبعث أناسا يدعون إلى جهات بعيدة، يدعون بعد أن يدرسوا، فتكون الدعوة الإسلامية تكون من الناحيتين، تعطي فتدفع الناس وتفتح المجال لمن أراد أن يحضر ويتفقه في الدين. وقوله شهدنا فقام متوكئا على عصا أو قوس، أو هنا للشك من الراوي هل كان الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم عصا أو قوس، هذا إذا كان الشك من الحكم نفسه، أما إذا كان الشك من بعده فيكون الشك ها هل قال حكم قوس أو قال عصا؟ وقوله قام متوكئا ما معنى التوكئ؟ يعني الاعتماد، وإنما يعتمد من أجل أن يكون أثبت له وأنشط وأقل تكلفا، لأن الاعتماد يعطي الإنسان قوة ونشاطا وثباتا، كما أنه أيضا يعفيه من الضعف أو يمنعه من الضعف وما يسمى عندنا في التقصير، يقصر من طول القيام. وقوله متوكئا على عصا أو قوس، أخذ أهل العلم من ذلك أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو عصا، وزاد بعضهم أو سيف. نعم، لكن السيف لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد القوس أو العصا، على أن ابن القيم رحمه الله يقول إن اعتماده على القوس أو العصا إنما كان قبل أن يبنى له المنبر، أما بعد أن بني له المنبر فإنه لم يكن يعتمد على شيء، ما حفظ عنه أنه اعتمد لا على قوس ولا على عصا. وربما يقال إن مسألة الاعتماد ليست من المسائل التعبدية، وإنما هي مسألة ترجع إلى الحال التي تقتضيها، فإذا كان الخطيب يحتاج إلى الاعتماد لكونه ضعيف البدن أو كبير السن أو ليس عنده ما يعتمد عليه في الخطبة، فإنه يأخذ العصا أو القوس من أجل أن يعتمد عليه. وأما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نطلب منه أن يستصحب العصا أو القوس. أما السيف فإننا لا نستحبه مطلقا، خلافا لمن استحبه من الفقهاء، وذلك لأنه لم يرد، ولأن فيه إشارة أو فيه إرعاب للناس، والمقام ليس مقام إرعاب، الذي أمامه أعداء أو أولياء فلا حاجة إلى أن يرعبهم بالسيف. وأما ملاحظة بعض العلماء بأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف ففيه أيضا فيه نظر، لأن السيف إنما يستعمل عند الحاجة إليه، أما إذا لم يحتج إليه فإن الدعوة تكون بالبيان والعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس بالبيان والعلم وفتح صدور العالم بما جاء به من الحق والهدى. وكثير من الناس أسلموا بدون سيف وبدون قتال، لكن لما رأوا محاسن الإسلام وأنه الدين الموافق للفطرة والدين الذي يتكفل بقيام الإنسان بحق ربه وحق عباده دخلوه، ولا يعرف قدر الإنسان إلا من عرف الجاهلية وعرف الأديان التي سواه، فحينئذ يعرف قدر الإسلام. ولا يعرف الإسلام أيضا إلا إذا كان أهله متمسكين به غاية التمسك، ولهذا كثير من غير المسلمين اليوم لا يجدون الإسلام الطعم الذي يجده الناس في سلف الأمة. لماذا؟ لأن الناس لم يتمسكوا به، فيظن الناس الذين لم يدخلوا في الإسلام الآن يظنون أن هذه مناهج من وضع البشر، لأنهم إذا عاملوا المسلمين وجدوا في بعضهم معاملة سيئة لا تدعوهم إلى الإسلام. والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوكأ، ولكن هل هذا من هديه الدائم المستمر أو إنما اتخذه لحاجة قبل بناء المنبر؟ ابن القيم رحمه الله يرى أنه اتخذه لحاجة قبل بناء المنبر، وغيره من يعني وما اطلعت عليه من كلام الفقهاء الآخرين فإنهم يرونه أنه سنة مطلقا، والذي يترجح عندي أنه ليس من باب التعبد، وإنما هو من باب الحاجات، فما تحتاج إليه الخطيب فإنه يعتمد على ذلك ويكون مقصودا لغيره، وإذا لم يحتج إليه فلا حاجة إليه. نعم. تخصصه الآية ونحوها من الأحاديث. باب صلاة الخوف. إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد عليه لا بعد اتخاذ المنبر ولا قبله. والقوس والعطاء يقول إنه لم يحفظ عن أنه اعتمد عليه بعد اتخاذ المنبر. ثم قال المؤلف: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف أشار الله تعالى إليها بقوله: نعم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وبقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخره. وقوله صلاة الخوف هو من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته لا باعتبار أصل مشروعيته. نعم، لأن إضافة الشيء إلى سببه قد يكون باعتبار أصله وقد يكون باعتبار صفته. فمثلا إذا قلنا صلاة الكسوف فهو باعتبار الأصل والصفة، أولا لأن أصل الكسوف لولا الكسوف ما استحبت هذه، ثم لها صفة خاصة تتميز بها عن بقية الصلوات، فهذا باعتبار الأصل والصفة. وإذا قلنا تحية المسجد فهي باعتبار، نعم تقول المسجد هو السبب لكن باعتبار الأصل ما هو الصفة، الصفة ما تخرج عن غيره، لكن أصل المشروعية ركعتين هما هو دخول المسجد. وهنا صلاة الخوف باعتبار، لا باعتبار الصفة، أما الأصل فيه مشروع ولو بدون خوف، الصلاة الخمس هي مشروعة ولو بدون خوف. فتبين أن إضافة الشيء إلى سببه إما أن يكون باعتبار أصله أو وصفه، أو أصله ووصفه، اعتبار إضافة الشيء إلى سببه إما باعتبار أصله أو وصفه أو أصله ووصفه. واضح؟ يعني معناه أن هذا السبب سبب لكونه على هذا الصفة، هذا السبب لمشروعيته وهذا مشروعيته، هذا السبب لمشروعيته وكونه على هذه الصفة. واضح الآن؟ فهمتم؟ كل من باب إضافة الشيء إلى سببه. فمثل صلاة الخوف كونها على هذا الوصف المعين والسبب الخوف، لكن أصل مشروعية صلاة الظهر هل هو من أجل الخوف؟
لا.
صلاة العصر والمغرب الآخر لا. نأتي إلى صلاة الكسوف، ما هو السبب في مشروعية الكسوف؟ الكسوف نفسه في أصلها اشتعد وفي وصفها، لأن مشروعة وعلى هذا الوصف المعين. تحية المسجد ما سببها؟ دخول المسجد. سبب لأصلها ولا سبب لوصفها؟ لأصلها. لماذا؟ لأن الوصف لم تتميز عن غيرها، الركعتان هما الركعتان ما تتميز. إذن صلاة الخوف لو قال لنا قائل هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه؟ وش نقول؟ نعم. فإذا رد علينا وقال إن الصلوات التي تصلى صلاة الخوف مشروعة من قبل الخوف، قلنا باعتبار الصفة لا باعتبار الأصل، باعتبار الصفة لا باعتبار الأصل، يعني الصلاة التي يكون سببها الخوف بحيث تقوم على هذه الصفة المعينة، لا أنها مشروعة لأجل الخوف، لكن كونها على هذا الوصف المعين سببه الخوف. واعلم أن من شروط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا، فإن كان القتال محرما فإنها لا تصح صلاة الخوف، لماذا؟ لأن صلاة الخوف شرعت على هذا الوجه تخفيفا أولا تخفيفا على المقاتلين، وإذا كان القتال محرما فإنه لا يناسب التخفيف عنه، ولهذا نقول له اترك القتال وصلي صلاة آمن، اترك القتال وصلي صلاة آمن. وهذه المسألة يمكن أن يقال فيها ما يقال في حل أكل الميت للمسافر سفرا محرما، فإن العلماء اختلفوا في من سافر سفرا محرما هل يجوز له أكل الميت عند الضرورة أو لا. فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز له أكل الميت عند الضرورة حتى لو مات ما أكلها. لماذا؟ لأن السفر محرم وأكل الميتة رخصة، وإن كان رخصة واجبة فماذا نقول له؟ نقول له تب وكل، تب من هذا المحرم وكل وارجع إلى 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 بلدك. ويمكن أن يفرق بينها وبين السفر المحرم أو بين جواز أكل الميتة في السفر المحرم بأن عندنا أنه يشترط أن يكون القتال مباحا، فإن كان محرما فإنه لا يصلي صلاة الخوف. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين رجل مدافع ورجل مهاجم فيما إذا كان القتال محرما. إذا كان القتال محرما كالقتال بين المسلمين فإنه يجب أن نفرق بين رجل مهاجم وبين رجل مدافع. أيهم اللي حرم عليه؟ المهاجم. أما المدافع فإنه معذور بل مأمور بأن يدافع عن نفسه. ولهذا في قتال الخوارج وقتال أهل البغي الجانب الذي فيه الإمام معذور ولا لا؟ معذور ويصلي صلاة الخوف، والجانب الآخر غير معذور فلا يصلي صلاة الخوف بناء على الاشتراط أن يكون القتال مباحا محرما وفيه جماعة أكلوا عليه فإنهم معذورون في هذا، ولكن يجب عليهم أن يكفوا بقدر ما يستطيعون. يعني ما يجوز لهم أن يصوبوا القناب مثلا أو الرصاص إلى هؤلاء الذين يحرم قتلهم.
بالنسبة لصلاة الخوف
نعم يصلون صلاة الخوف نعم أي نعم لأنهم مرغمون. قال عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. قول عمن صلى مبهم، وإبهام الراوي إبهام الراوي لا يضر، وإن كان نعم أقول الصحابي أنا قلت الراوي إبهام الصحابي لا يضر، لأن أهل العلم بالحديث يقولون إن جهالة الراوي لا تقدح في صحة الحديث. صحابي سبحان الله، إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث، وذلك لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، كلهم عدول إلا من ثبت في حقه ما منافي ذلك، وهذا في المبهم لا يتحقق. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام إذا كان قد صدر عن أحد منهم ما صدر من الذنوب فإن لديه مكفرات تكفر هذا الذنوب كثيرة، منها مثلا فضل سابقته في الإسلام وجهاده كما في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حيث جث على المسلمين في مكاتبته قريشا، ولما استأذن عمر رضي الله عنه أن يقتله قال وما أدريك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المهم أن جهالة الصحابي لا تضر، هذا هو المعروف عند أهل العلم بالحديث. وقول يوم ذات الرقاع، الرقاع جمع رقعة، وهي الرقعة من الجلود أو نحوها، وسميت بذلك لأنهم كانوا مشاة كثير منهم، ونقبت أقدامهم من الأرض فصاروا يلبسون أو يلفون على أرجلهم رقاعا للوقاية، فسميت بهذا الاسم. وقوله صلاة الخوف، هل ترونها مصدرا أو مفعولا به؟ في الإعراب يعني، مصدر أو مفعول به؟ ها؟ مفعولا به؟ لا مفعول، لا مفعولا مطلقا. قوله نعم، ولو أكل مفعولا، مفعول به
لا مصدرا،
يعني لا مفعول. طيب، إذا قلت صليت صلاة الظهر، ما مفعول به؟ نعم، لأن الفعل وقع عليها، يعني الفعل وقع عليها. هذا الفرق بين المفعول به والمفعول المطلق. المفعول به يكون الفعل وقع عليه، والمفعول المطلق يكون دالا على أحد مدلولي الفعل الذي هو المعنى. قال: أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صلت معه، وطائفة أو طائفة صفت، نعم صفت معه، وطائفة ولا طائفة يجوز الأمران. نعم، قال ابن مالك: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. نعم، وطائفة وجاه العدو، وجاه أي مقابل قبل وجهه، والعدو المراد به الكافر، فالكافر عدو للمؤمن بلا شك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فأعدى الأعداء هو من عداك من أجل الدين، لأن عداوته والعياذ بالله أصيلة في قلبه. يقول: وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة للمندة عن صالح بن خوات عن أبيه. طيب، هذا الحديث صورته قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، قسمهم إلى قسمين، ولا بد أنه أعلمهم بذلك قبل أن يصلي، وإلا ما عرفوا كيف يتصرفون. طائفة وجاه العدو، تحجزه أن يهجم عليه، وطائفة أخرى تصلي معه، صلت معه الركعة كاملة، ولما قام بقي قائما عليه الصلاة والسلام، وأولئك والذين معه أتموا لأنفسهم، يعني ركعوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا وانصرفوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بقي وحده. في هذه الحال هل هو إمام ولا لا؟ الآن ما معه أحد، الآن ليس معه أحد،
لكن ما يصلي شيء،
ما يصلي شيئا، ثبت قائما، ولا بد أنه يقرأ، لأن الصلاة ما فيها سكوت، فلا بد أنه يقرأ، لكن ما نعرف ماذا قرأ به. جاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجاه العدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم، فكبروا ودخلوا معه، وركعوا معه، وسجدوا معه حتى جلس للتشهد، وهم قاموا، ولم تروا تسليمه، قاموا وهو باق على الجلوس، ثم قرأوا ورفعوا وسجدوا وجلسوا للتشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سلم بهم. شوف العدل في الإسلام الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت معه التسليم فكان ذلك من تمام العدل. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يكونوا جماعة واحدة، ولا بإمكانه أن يقول أنتم في هذا الوقت احرسوا وأنتم صلوا معي، ويقول للحارسين في الوقت الثاني صلوا معي وأولئك يحرسون، ممكن يجزئهم على التجزئة، لكن من أجل أن يشعروا بأنهم أمة واحدة وطائفة واحدة جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام ينقسمون هذا الانقسام، وإن حصل فيه شيء من المخالفات لكنها تغتفر من أجل المصلحة والاجتماع. هذه صفة هذه الصلاة. فإذا قال قائل ما شرط هذه الصلاة، ما الشرط الأول الذي سبق؟ قلنا شرطها أن لا يكون العدو في وجه في جهة القبلة، فإن كان العدو في جهة القبلة ما نصلي هذه الصلاة، نصلي صفات أخرى، لا صفة أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث التابع والذي بعده، نصلي صفة أخرى. طيب إذا كان العدو يمين أو يسار أو خلف في هذه الجهة الثلاث كلها نصلي هذه الصلاة. نعم تبي تأكيد إن شاء الله، تأكيد إن شاء الله. طيب هذه نصلي هذه الصلاة، هذه أو هذه الصلاة وهذه الصفة توافق ظاهر القرآن، ولهذا قال الإمام أحمد في صلاة الخوف إنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما حديث سهل، يعني هذا الحديث سهل بن أبي حسمة، وأما حديث سهل فأنا أختاره، وإنما اختاره رضي الله عنه من أجل موافقته لظاهر القرآن، شف القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولا أخوة إذا سجدوا فليصلوا من ورائي وليكونوا من ورائي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصلحتهم. لا لا قبل سلام الإمام، وقضاء الثاني ما فاتتها قبل سلام الإمام، وتطويل القيام في الركعة الثانية على الأولى، وتطويل التشهد وإن كان هذا فيه مهم. وقعت عن سهل بن أبي حسن وهو الذي قال فيه الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره، أما حديث سهل سهل بن أبي حسن الذي رواه عنه صالح بن خوات. يكون عندنا الآن تعارض تعيين مسلم وتعيين بمنده، فأيهما يقدم؟ نعم يقدم مسلم إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع عمل الترجيح، لكن الجمع هنا غير متعذر، كيف يمكن؟ رواه عن هذا وعن أبيه، عن سهل وعن أبيه، فحينئذ يكون الجمع غير متعذر، وكلما أمكن الجمع فهو أولى، لأننا إذا رجحنا فما إلغاء إحدى روايتين مثلا بظاهر القرآن في قوله فلتقم طائفة منهم معه فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ومن قوله في الطائفة الثانية ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أن الطائفة الأولى ما أدركت الصلاة كلها حقيقة وحكمة، يعني قال فلتقم طائفة، والثانية أدركتها حقيقة وحكما، أدركتها حقيقة وحكما، لأن قال فليصلوا معك، ولأن الطائفة الثانية كبرت مع الإمام وسلمت مع الإمام، والطائفة الأولى كبرت مع الإمام وسلمت قبل الإمام. طيب في القرآن ذكر الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، فيجب أخذ السلاح في حال الصلاة، ومنع نصلي من خلي أسلحتنا بالأرض يجب أن نأخذ الأسلحة. نعم، وحمل السلاح هنا واجب أو سنة؟ وإذا قلنا بالوجوب فهل تصح الصلاة بدونه أو لا تصح؟ نعم، الصحيح أنه يجب أو يستحب حسب الحاجة، وعند الشك نقول الأصل في الأمر الوجوب فيجب الحمل. ثم هل تصح الصلاة بدونه أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح بدونه، والصواب أن الصلاة تصح بدونه، لأن هذا ما يعود إلى الصلاة وإنما يعود إلى الحذر وحفظ النفس، فليس له تعلق بالصلاة. ثم إن الله عز وجل قال في الطائفة الثانية: فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وفي الأولى قال ليأخذوا أسلحتهم، وهنا أوجب أمرين: أخذ الحذر والأسلحة. لماذا؟ لأن في الطائفة الثانية قد يكون العدو عرف أنهم يصلون فتأهب للهجوم، بخلاف الطائفة الأولى لأن العدو قد يكون غافلا. وهذا من بلاغة القرآن ومن حكمة الله عز وجل في إرشاد عباده إلى ما فيه مصلحتهم وإلى الحذر من أعدائهم. قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم إن أهل العلم قالوا في هذا الباب: يجوز أن يحمل السلاح ولو كان نجسا للضرورة، حتى لو فرض أن فيه نجاسة من دماء لم تغسل، نعم، أو على القول بنجاسة دم الآدمي، أو من أو ولو كانت من جلود نجسة أو ما أشبه ذلك. الآن الأسلحة غير اختلفت، الآن اختلفت الأسلحة، ولكن على كل حال اللي يحمل منها يحمل، واللي ما يحمل لا بد أن يكون عنده أحد يكون حارسا له وحارسا للمقاتلين.
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع؟ كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه صالح بن خوات. وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة من أين تؤخذ يا أخي الرحمن؟
تؤخذ من أنها لا تخلو في حال الحرب والنساء
هذا من باب الأول في الأمن. طيب، في أيضا وجه آخر؟ نعم، أنه كان فيها تعيير لكيفية الصلاة كل من أجل الحصول أو المحاضرة على الجماعة. نعم، ويستفاد من الحديث حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قسم أصحابه إلى قسمين على الوجه المذكور. ومن فوائده أيضا أن صلاة الخوف الركعة الثانية أطول من الأولى بخلاف سائر الصلوات، فإن الركعة الأولى أطول من الثانية. ومن فوائد الحديث جواز التخلف عن الإمام أو جواز الانفراد للحاجة. من أين تؤخذ؟ من أن الطائفة الأولى انفردت. قال أهل العلم: وكذلك لو أن الإنسان احتاج في أثناء الصلاة إلى الخروج من الصلاة، مثل أن يفاجئه بول أو غائط أو ريح شديدة ما يستطيع معها البقاء، فله أن ينفرد، فله أن ينفرد. كذلك الرهاق بشرط أن يستفيد من انفراده. ما معنى أن يستفيد؟ بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاة الإمام. فإن كان الإمام يخفف ولا يمكن أن تكون صلاته إذا انفرد أخف منه، فإنه لا ينفرد. لماذا؟ لأنه ما يستفيد، لأنه لا يستفيد من الانفراد شيئا. طيب، قال العلماء: فإن زال العذر، إن زال العذر فله أن يرجع مع إمامه
انزال العذر فله ان يرجع مع ايمانه وله ان يستمر انفراده كذا. يعني مثلا افرض انه هاجت معدته وتعرفون هذه المعدة يعني احتاج ان يتقيأ وخاف يقيأ فعجل لكن هبطت المعدة فله ان يرجع مع ايمانه مع امامه. نعم يرجع اذا رجع مع الامام يمكن ان يكون قد سبق الامام بركعه مثلا، فمعنى ذلك انه لو تابع الامام زاد في صلاته. يقولون في هذه الحال اذا قام الامام الى الزائده فانه يجلس ينتظر الامام يكون انفرد مرة ثم عاد مأموما، فانتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا إلى كونه مأموما، وإن شاء استمر على انفراده. نعم.
وإذا كان شيء أقل من الركعة ما كمل الركعة إذا سبقه بركوع أو
كيف؟
إذا سبقه بأقل من الركعة يعني مثلا بينه وبين الإمام ركوع يعني مثلا لما ركع يعني منفردا خفت عليه المعدة هل يرجع؟
اي نعم له ان يرجع.
والزيادة
في هذه الحالة تلغى الزيادة طيب في هذا ومن فوائد الحديث ايضا ان الطائفة الاولى او بعبارة اصح من فوائد الحديث العدل بين الرعية وجه ذلك
أن النبي صلى الله عليه وسلم
أعطى كل طائفة
تصلي معه ركعة كاملة.
نعم.
وكذلك
جعل لكل طائفة أن تصلي ركعة كاملة.
وكذلك
جعلهم يدركون
التكبير.
نعم. ونفس يدركون التسليم. نعم. طائفة تدرك تكبيرة الإحرام وطائفة تدرك التسليم. الآية الكريمة هل تدل على أن الطائفتين مؤتمتين بالإمام وليس؟ قلنا ظاهرة كريمة أن الذين مع الإمام هم الذين معه حقيقة وحكما، والأولى معه حكما لإدراكهم ركعة. ودليل من الآية قال الله تعالى فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فأسلك انفرادا. إذا سجدوا قل لا منفردين، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، قال فليصلوا معك فليقوموا كل صلاة معك. ولهذا قال العلماء إن الثانية مؤتمة به حقيقة وحكما والأولى مؤتمة به حكما. طيب ومن فوائد الآية حكما. نعم. ومن فوائد الآية الحديث من فوائد الحديث وجوب الحزم أو اتخاذ الحزم في الأمور. من أين يؤخذ يا رشيد؟
نعم.
هذه في الآية لا قلنا من الحديث لأن كونهم مقسمون وتكون طائفة وجاء العدو هذا من الحزم حتى لا يفجأهم العدو. الظاهر أنه انتهى. ثم قال وعن ابن عمر عنهما قال غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فخافتناهم. غزوت الغزو معناها الخروج للجهاد، وقوله قبل نجد قبل بمعنى جهة نجد، وعلى هذا فهي ظرف مكان منصوب على الظرفية. وقوله نجد قال العلماء هي مرتفعة من الحجاب، يعني معناها أنها هي المرتفعة وحدودها حدود الحجاب من الغرب والعراق وما ولاه والشام وما ولاه واليمن من الجهات الأخرى. وقوله قبل نجد لم يبين هذه الغزوة أي غزوة هي، والمهم هو الحكم. أما تعيين الغزوة أو أحيانا يحرص الإنسان على تعيين الرجل اللي حصل منه القصة وما أشبه ذلك، هذا ليس بذات أهمية، المهم الحكم. قال فوازينا العدو فصافتناهم، وازينا أي قابلنا، والعدو هم الكفار المحاربون. فصافحناهم يعني كنا صفا تجاههم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو. إلى هنا أظنه واضح الحديث الأول، طائفة معه وطائفة قامت أمام العدو. يقول وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه واللفظ للبخاري. هؤلاء من هنا اختلف الحديث الثاني والأول. هذا الحديث لما صلى بالطائفة الأولى ركعة انصرفت الطائفة الأولى وهي على صلاته، انصرفت إلى العدو وقامت وجاه العدو وهي على صلاته، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة في بقية وسلم، ثم قاموا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجه العدو ورجعت الطائفة الأولى فأتمت لنفسها. فاختلف عن الأول ولا لا؟ اختلف اختلافا عظيما. وفيه من عن الأول أن الطائفة الأولى ذهبت تقاتل وهي على صلاتها مع أنها ستستدبر القبلة وسيحصل منها أثار كثيرة، ولكنه يرخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة، لأجل الضرورة والحاجة. وفيه من هذا الحديث مما سوى الأول فيه دليل على أن الحركات الكثيرة في الصلاة لا تؤثر إذا كانت للضرورة، إذا كانت للضرورة. وقد سبق لنا تقسيم أو تقسيم حركات الصلاة إلى خمسة أقسام، منها الجائز وهو الكثير للضرورة، ويدل لذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومن فوائد هذا الحديث الزاد على ما سبق أنه يجوز عدم استقبال القبلة أيضا للضرورة أولى، لأن هؤلاء استقبال القبلة بالضرورة، وكذلك يسقط استقبال القبلة إذا كان الإنسان عاجزا عنه، وكذلك يسقط استقبال القبلة في التنفل في الحضر في السفر، نعم التنفل في السفر على الراحلة أو راجلا أيضا. ويستفاد من هذا الحديث زيادة على ما سبق أن الطائفة الثانية أتموا بعد سلام الإمام. في الأول سلموا مع الإمام فأتموا قبل أن يسلم الإمام، ولا نظير لها في المسألة الأولى في الحديث الأول. أما هذا فهو على القواعد ولا لا؟ على القواعد، ما فاتكم فأتموا. ونعم أيهم اللي هي ها كيف نعم هذه فائدة صحيح، هذه فائدة سهونا عنها، وهي فائدة أن الإمام ينتظر من فاتته الصلاة بخلاف غيره. وإحنا ذكرناها في الأول، ذكرنا أن فيها أربع صفات، هولا أربع صفات خالفت فيها غيرها من الصلوات، ذكرناها في سياق سابق. نعم.
لو أخذنا بسياق
وضوء أما أولئك القوم أنت. نعم.
الصفة الأخيرة يعني كل المصلين يشغلوا أخيرا في الصلاة. كلهم يصلون. يعني
كيف الإنسان العادي القريب؟ لا في بعض الروايات أن الذين دخلوا مع الإمام الأخير أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا إلى مكان أولئك ورجع أولئك فأتموا لأنفسهم.
سلم
بالثانية وقامت الثانية تقرم عليها ثم انصرفت إلى العدو وجاءت الأولى فأتم صلاتها في مكانها بدون إمام. أنت يا رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل أن يقضى هؤلاء صلاتهم.
يعني جاءوا فقط للمحل
جاءوا للمحل فقط وأتموا صلاتهم. لا هم قالوا كل هذا يصيرون في الصف ثم إن الرجوع إلى مكان الصلاة أمر مطلوب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين وقام إلى الخشبة ويذكره ما قضى في مكانه ذهب تقدم إلى مكان صلاته وأتمها.
ماذا
أخبره في رواية أخرى هذا الحديث يقول ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع نفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه لكن مختصر ما ذكر حال أولئك الآخرين. نعم طيب بقينا الآن عندنا صفتان أيهما أرجح لو أراد الإنسان أن يرجح لكان الأولى أرجح لأن لها ميزات ولأن فيها سلامة من الأعمال الكثيرة اللي في أثناء الصلاة ولهذا قال الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره. وين حديث سهل؟ وصالح بن خواص لأنه رواه عن سهل النبي حسن. هذه إذا صفتان نعتبرهما عندنا صفتين من صفات الخلق الصفة الثالثة من صفات الخوف. الصفة الثالثة عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وأقام الصف المؤخر. عندكم وقام ولا وأقام؟ وقام الصف هذا أصح لأن عندي مرفوع وأقام الصف ويصح أقام الصف من الإقامة وقام من القيام. نعم في نحل العدو فلما قرى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. نكمل إن شاء الله تعالى. يقول جابر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. الجملة هذه حالية حال من فاعل غزونا. نعم من فاعل غزونا وفاعل هو وقوله فكبر النبي إلى آخره يعني تكبيرة الإحرام والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بأن يفعلوا ما ذكر. كبروا جميعا صفهم صفين وكبروا جميعا وهم يشاهدون العدو ولا لا يشاهدونه ثم ركعوا جميعا ثم رفعوا من الركوع جميعا كل هذا ما فيه محذور عليه لأنهم يشاهدون العدو. بقينا عند السجود لو سجدوا جميعا عدا عليهم العدو ولن يعرفوا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم على قسمين انحدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود وانحدر الصف الذي يليه معه وأما الثاني فظل واقفا في نحل العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه يعني قام هو والصف الذي يليه لما قاموا انحدر الصف المؤخر في السجود لأنه ما سجدوا ثم لما قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم مراعاة للعدل، حتى لا تكون الطائفة الأولى هي الصف الأول في كل الصلاة، فتكون هذه في أول صلاة الصف الأول وهذه في آخر صلاة الصف الأول. طيب في الركعة الثانية نعم قاموا جميعا وركعوا جميعا ورفعوا جميعا وسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصف الذي يليه وبقى هؤلاء قياما، ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد انحدر الصف المؤخر القائم بالسجود فسجد السجدتين وجلس، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذه الصفة تجوز أيضا، لكن اشترط العلماء لجوازها شرطين. الشرط الأول أن يكون العدو تجاه القبلة، أن يكون العدو تجاه القبلة. والشرط الثاني أن لا يخافوا كمينا يأتيه من الخلف، فإن خافوا كمينا يأتيه من الخلف يرجعون إلى الوجه الأخرى. إنما إذا تم الشرطان فإنهم يصلون هذه الصلاة، وهذه الصلاة كلنا نعلم أن الجماعة كلهم شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير تكبيرة الإحرام وفي التسليم، نعم وفي التسليم، اختلفوا في المكان، المكان تعاقبوا، صار الذين في الصف الأول في الركعة الأولى صاروا في الصف الثاني في الركعة الثانية، والذين في الصف الثاني في الركعة الأولى صاروا في الصف الثاني من الصف الأول في الركعة الثانية. نعم
هم اختلفوا في السجود،
أي معلوم ضروري السجود يختلفون. نعم
بالنسبة للركوع
نعم
ركعوا جميعا
نعم
ما فيه محذور من ناحية العدو؟
لا، لأن الراكع يستطيع أنه ينظر فوق، وفي هذه الحالة لا حرج. طيب ناخذ فوائد الحديث. نعم
إذا كانوا ست صفوف
نعم
إذا كانوا ست صفوف
نعم
كيف يكون التقدم الآخر؟
لا هو على كل حال تعرف البر ما فيه يعني نهاية، ما في نهاية، ومعلوم أن الرسول اللي معه كثير، يعني مثلا وش تظنوا مثلا نقدر لهم 400 صفهم صفي، صفهم صفي إلا إذا كان ما يمكن ويصفهم على حسب الحال، وخلي ثلاثة صفوف على هذا النحو وثلاثة صفوف على النحو الآخر، وإذا كان يخشى مثلا من عدم من ارتباك وعدم الانتظام فهو يقول لهم مثلا أنتم سووا أنفسكم هذه الصلاة والثانيين في الصلاة الثانية هم الأولين وهكذا، ويعدل بينهم على هذا الوجه.
ممكن نقول
على يمينه مرة السجود ومرة على اليسار تقدم. أي بس المهم التقدم، ما هي مشكلة السجود، ممكن يسجدون ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف ويبقى واحد الأخير، لكن الكلام على التقدم والتأخر المكان، كل واحد منهم وضع يتقدم. هذه نقول إذا كانت المسألة ما يمكن ضبطها يقال لهم كل جماعة يصلون في الصف الأول صلاة، وعندنا خمس صلوات. طيب هذه الصفة واشترط فيها ايش؟ شرطان، الشرط الأول أن يكون العدو تجاه القبلة، والشرط الثاني أن لا يخافوا كمينا، أن لا يخافوا كمينا. طيب هذه الصلاة يستفاد، أو هذه الصفة يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العدالة بين أصحابه، قل لا. الفائدة الثانية أنه كلما أمكنت المتابعة فهي الواجب. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم يقومون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، ولم يدع المتابعة إلا في حال الضرورة، فدل هذا على وجوب متابعة الإمام كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. المتابعة واجبة. ويستفاد من هذا الحديث أن من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام. من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام. هذه الفائدة نشوف من اللي يعطينا إياها.
لأنه أظهر اللي وراء تخلف عن السجود.
نعم. تخلف عن إمامه لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع. لنفرض مثلا أنك ما سمعت تكبيره للركوع، كبر الإمام الركوع ورفع وانت ما سمعت، ما جئت له ساجد، ماذا تصنع؟ تسجد؟ لا ما تسجد، لأنك لو سجدت لسقط عنك الركوع، ولكنك تركع وترفع وتلحق الإمام. نعم، لأنك تخلفت لعذر. وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة التي قد تقع لبعض الناس، إما لثقل سمعه أو لانقطاع الصوت صوت الإمام أو لأي سبب من الأسباب. المهم أنك إذا تخلفت لعذر تقضي ما تخلفت به وتابع إمامك، إلا في حال واحدة، إذا وصل إمامك إلى مكانك، إذا وصل إمامك إلى مكانك فإنك لا تخالف. تعتبر أن الركعة التي أنت فيها في هذه الركعة وتقضي ركعة، تقضي ركعة. نعم، لا ما تكتب لأنك معذور، وما هو هذا السهو. نعم، يعني مثلا أنت الآن قائم مع الإمام، الإمام انقطع صوته ركع ورفع وسجد وقام، يوم قام مريض نسمع الصوت. وهذه تقع كثيرا في مكبر الصوت. ربما يكون الإمام في الجمعة ينقطع الصوت في الركعة الأولى، أنت تسمع يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وما يسكت ولا تدري وش حصل، بقيت واقفا فما لبثت حتى سمعته يقرأ سبح هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. إذا عرفنا الآن أنه في الركعة الثانية، ها؟ تعتبر هذه الركعة الأولى بالنسبة لك. قال أهل العلم وفي هذه الحال تكون لك ركعة ملفقة. ليه ملفقة؟ من الأولى والثانية بالنسبة للإمام. الآن صرت شاركت الإمام في الأولى وشاركتهم في الثانية، فإذا سلم تأتي بركعة، إذا سلم تأتي بركعة لأنها فاتت. نعم.
أقول
واحد
يعني إذا
انقطع
الصوت ما
يتصرف هذا المأمون
فيوقف.
لا، المهم أنه وقف، هو اللي حصل أنه وقف. أما عادي إذا انقطع الصوت وأيدت من الساحة فتصرف، ما تبقى واقف دائما، لا بد أن تتصرف. لكن إن كنت في الجمعة ولم تدرك ركعة فتكمل ظهرا. كم ظهرا؟ نعم.
نعم، يعني إذا اتصرف الصوت.
نعم.
إلا طابع خاص. يعني
تليق
بالمقام.
نعم.
يعني بس
القياس
على الصلاة الباقية.
نعم.
في حالة الأمن
وعلي. لا، هو بس العذر. القياس والجامع بينهما العذر. ولهذا أنا مثلا فيما لو لم يكن عذر بالتخلف، لو تخلفت بركن بدون عذر فقرأ الصلاة. لكن إذا كان لعذر والعذر واحد لا فرق بين هذا وهذا. ونعم، ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث جواز العمل للتقدم إلى الصف. يعني معناه أنه يجوز الإنسان أن يتحرك للتقدم إلى الصف. من أين يؤخذ؟ من تقدم الصف الثاني،
إلى الصف الأول. طيب الرجوع نقول يستفاد منه الرجوع أين الرجوع؟ وكيف ذلك؟ لنفرض أنك أتيت دخلت المسجد وفيه رجلان يصليان، فيه رجلان يصليان، تدخل معهما، أين يكون موضعك أنت والمأموم الآخر؟ خلف الإمام. يرجع المأموم ولا لا؟ يرجع المأموم. فهنا رجع لمصلحة المصاب، رجع لمصلحة المصاب. نعم.
أقول
لك إذا قلنا إن الإمام كان في ركعة الأولى نعم مخفف أول أقرب
نعم
فيخرج فيضربها يعني فطول في هذا الشيء مثلا ذهب مثلا سجدتين الإنسان إذا كان في الصلاة فهو يقصد هذه ما لم يخشى فتاة الصلاة يعني العقرب والحية وكلب العقور والذئب وغيره في الصلاة ما تأثره إلا إذا كان لا يصل الصلاة يعني بحيث يكون حركة قليلة ولا تحتاج إلى الإنصراف على القبلة إلا إذا هاجمك فلا حرج أن تخرج من صلاتك ولا كنت يعني قصدي أن تخرج من الجماعة وتقاتله لا حرج.
نعم وفاتك شيء ماذا تعمل؟
هل تجد؟ إن انتهيت منه فلك أن ترجع مع الإمام
بدون أن تعيد الذي
فات؟ لا الذي فات المفروض أن تصليها إن كانت تستطيع أن تصلي وأنت فاضي الصلاة إن خذتهم فرجالة وركبانة ومقارن يكره الإيثار يكره الفقرانة والعدل لغيرهم ما نجعنا قالوا يكره الإيثار والمثلة فيها نظر ما هي على إطلاقها قد يكون مثلا يكون وذل كيرا من البر أنك إذا جيت أنت وياك تمشون توتروا بالمكان الفاضل فالمثلة ما هي على إطلاقها أما من آثر رغبة عن الفضل رغبة عنه فلا شك أن هذا خطأ وأما إذا كان لمصلحة يراها فلا حاجة لو رأيت مثل والد في الصف الثاني أو الثالث وأنت في الأول وتأخرت وتقدمه برمضه أو رأيت مثل إنسان كبير ما قصدك رغبة عن الفضل فهذا لا بأس به. نعم فيه أيضا نعم